الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد اهتم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعمارة بيوت الله التي كان قلبه معلقا بها، وكانت قرة عينه في الصلاة، وما أرسى حجرا لبناء إلا كان لبناء مسجد. والمسجد أول مؤسسة في الإسلام وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها حجرا، وقد ركز الرسول صلى الله عليه وسلم جل اهتمامه على المساجد، خاصة فيما يتعلق ببنائها وطهارتها والإخلاص فيها وحسن الأدب والأخلاق وكل ما ينمي جانب التوحيد فيها. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة، فإن المساجد التي هي أعظم محال العبادة مبنية على الإخلاص لله تعالى والخضوع لعظمته والاستكانة لعزته. يقول تعالى آمرا عباده أن يوحدوه في محال عبادته: ولا يدعى معه أحد ولا يشرك به، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وتوضح هذه الآية أن السجود أو مواضع السجود هي المساجد، لا تكون إلا لله، فهناك يكون التوحيد الخالص. وأن المساجد لعبادة الله وحده فلا تعبدوا فيها غيره، وأخلصوا له الدعاء والعبادة فيها، فإن المساجد لم تبن إلا لعبادة الله وحده دون سواه. وفي هذا وجوب تنزيه المساجد من كل ما يشوب الإخلاص فيها وما يشوب متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ المساجد طرقا. فقد أخرج الطبراني بسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا تتخذوا المساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة. بل بيّن صلى الله عليه وسلم خطورة الحديث في المساجد، فقد أخرج ابن حبان بسند حسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر الزمان قوم يكون حديثهم في مساجدهم ليس لله فيهم حاجة. فالمساجد بيوت الله تعالى، لأنها محل ذكره وعبادته وتعظيمه وتلاوة كتابه ونشر شريعته، ومأوى عباده الصالحين، ومقصد الركع الساجدين. والمساجد من أفضل ما بذلت فيه الأموال، وأدومه أجرا وأعمه نفعا، فأجرها مستمر ونفعها متنوع، ففيها المصلي القائم، الراكع الساجد، وفيها القارئ لكتاب الله، وفيها المتعلم والمعلم لشريعة الله، وفيها المستظل من الحر والمستكن من البرد. فما أعظم أجرها وما أكثر خيرها، وهذا من بعض أسرار إضافتها إلى الله عز وجل. ففي الصحيحين من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة، وفي لفظ بنى الله له مثله في الجنة. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. ومن عظيم قدر المساجد عند الله تعالى أن خصص ملكا معه راية يرافق أول الوافدين إلى المسجد. فعن ميثم رضي الله عنه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغني أن الملك يغدو برايته مع أول من يغدو إلى المسجد، فلا يزال بها معه حتى يرجع يدخل بها منزله. وإن الشيطان يغدو برايته مع أول من يغدو إلى السوق، فلا يزال بها حتى يرجع فيدخلها منزله. أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني بسند صحيح. وهذا شرف رفيع لأول السابقين إلى المساجد، فإن أول الوافدين إلى بيوت الله تعالى يحمل له ملك من الملائكة راية عظيمة يراها إخوانه من الملائكة، لعله يعرف بها بين ملائكة الأرض، ولعل أعلامها تظهر لملائكة السماء. ولا يزال الملك برايته يرافقه ويلازمه حتى يرجع إلى بيته. ومن عظيم قدر المساجد عند الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر الملازمين المساجد بمباهات الله تعالى لهم. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فعقب من عقب. والتعقيب في المساجد انتظار الصلاة بعد الصلاة. فعقب من عقب ورجع من رجع. فجاء صلى الله عليه وسلم وقد كاد يحسر ثيابه عن ركبتيه، أن يكشف ثيابه من الاستعجال في المشي لتبشير الماكثين في المسجد، فقال: أبشروا معشر المسلمين، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة. يقول: هؤلاء عبادي قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. أخرجه أحمد وهو حديث صحيح. وفي رواية: فجاء وقد حفزه النفس، أي جهده النفس من شدة السعي، رافعا إصبعه هكذا وعقد 29 وأشار بإصبعه السبابة إلى السماء صلى الله عليه وسلم. ومن عظيم قدر المساجد عند الله تعالى أن الله تعالى جعل لمن يخرج من بيته إلى المسجد متطهرا كأجر من أحرم بالحج حتى يتمه، وجعل لمن خرج إلى المسجد لصلاة الضحى خاصة كأجر المحرم بالعمرة حتى يتمها. فعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى أي إلى صلاة الضحى لا ينصبه أي لا يتعبه ولا يخرجه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر. وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، والملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يقم من مصلاه أو يحدث. فهذا أجر عظيم. ومن عظيم قدر المساجد عند الله أنه من أدرك تكبيرة الإحرام في المسجد 40 يوما في جماعة فله فضيلتان، كل واحدة منهما خير من الدنيا وما فيها. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. أخرجه الترمذي بإسناد حسن. ومن برئ من النفاق وبرئ من النار فقد تأكدت له الجنة وضمن دخولها بوعد الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ولم يبق بينه وبينها إلا أن يموت. فجدير بكل عبد لنفسه عنده قيمة أن لا يفوته العمل بهذا الحديث، وأن يحمل نفسه على ذلك حملا لطيفا، وأن يسوقها إليه سوقا رفيقا، فإن أبت وامتنعت فعليه أن يجاهدها ويقهرها عليه. وجدير بالآباء والمربين والدعاء أن يرغبوا الصبيان في إدراك هذه الفضيلة، وأن يحفزوهم بالمسابقات والهدايا، وكل ما من شأنه ربط الصغار بالمساجد وتحبيبهم فيها. وقد اختلف العلماء متى تدرك التكبيرة الأولى في هذا الحديث على أقوال. وإدراك التكبيرة الأولى إنما يكون بإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، إذ إن منطوق الحديث صريح بلفظ يدرك التكبيرة الأولى. أما من أدرك شيئا من الفاتحة ولم يشهد تكبيرة الإحرام مع الإمام فلا يقال له مدرك تكبيرة الإحرام، وإنما هو مدرك الركعة. ومن عظيم قدر المساجد عند الله تعالى أن الخروج إليها بنية الصلاة وتعلم العلم وتعليمه كأجر الحج التام الكامل، وأن تعلم العلم فيها ليس كتعلمه في غيرها. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تام حجه. أخرجه الطبراني في الكبير بسند صحيح. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ظلمة في الدنيا بنور يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه. وأما الخطوات إلى المساجد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه، إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع حسنة. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأما رباط المساجد فقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطاء إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما توطن رجل مسلم للمساجد للصلاة والذكر، أي التزم حضور المساجد للصلاة والذكر، إلا تبشبش الله تعالى إليه، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. رواه ابن ماجه والحاكم بإسناد صحيح عن أبي هريرة. وأصل التبشبش فرح الصديق بقدوم الصديق. من عظيم قدر المساجد عند الله تعالى أن جعل اجتماع المسلمين في بيته لتلاوة كتابه ومدارسته سبباً في عظيم الكرامات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم. ويسن التبكير بالذهاب إلى المسجد لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. متفق عليه. والتهجير هو التبكير للصلاة. وكان السلف رحمهم الله يحرصون على التبكير للصلاة. فعن سعيد بن المسيب قال: ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. وقال أيضا: ما سمعت تأذينا في أهلي منذ 30 سنة أن يكون في المسجد عند الأذان. ويسن أن يخرج من بيته متطهرا لتكتب خطاه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. رواه مسلم. وأن يخرج إلى الصلاة بسكينة ووقار لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. والسكينة التأني في الحركات واجتناب العبث، والوقار في الهيئة كغض الطرف وخفض الصوت وعدم الالتفات. وأما دعاء الخروج إلى المساجد فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: فخرج صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. رواه مسلم. وفي المشي إلى المساجد فضل عظيم. فعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة. فقيل له أو قلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء؟ قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم. ويسن تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد وتقديم اليسرى عند الخروج منه. لحديث أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى، وأن يقول الذكر الوارد عند دخول المسجد وعند الخروج منه. لحديث أبي حميد أو أبي أسيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. رواه مسلم. وأيضا في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وأن يصلي ركعتين تحية المسجد، وهذا إذا جاء مبكرا للصلاة فإنه يسن له ألا يجلس حتى يصلي ركعتين. لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. ويغني عن تحية المسجد السنة القبلية للصلاة إن كان لها سنة قبلية كالفجر والظهر، أو سنة الضحى إذا دخل المسجد ضحى، أو الوتر إن صلاه في المسجد، أو الفرض، لأن المقصود من تحية المسجد ألا يجلس حتى يصلي لما في ذلك من عمارة المساجد بالصلاة، لئلا يرتاب المسجد من غير صلاة. وقد ورد الترهيب من الخروج من المسجد بعد الأذان. قال صلى الله عليه وسلم: من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج ولم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح عن عثمان رضي الله عنه: ومن قطع صفا قطعه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا الصفوف، وحاذوا بين المناكب، وسدوا الخلل، ولينوا بأيدي إخوانكم، ولا تذروا فرجات للشيطان. ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: من سد فرجة رفعه الله بها درجة وبنى له بيتا في الجنة. رواه الطبراني بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد أمر الله جل وعلا بأخذ الزينة لمن خرج إلى المساجد. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وكذلك طيب الرائحة للخارج إلى المساجد. قال صلى الله عليه وسلم: من أكل بصلا أو ثوما أو كراتا فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. رواه مسلم. ومن ذلك السواك عند المساجد. قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يحافظون على نظافة المسجد ويطيبونه، فقد كان عبد الله بن عمر يجمر المسجد أو يعطره إذا قعد عمر على المنبر، ثم إن تعاهد المسجد لا يقتصر على شخص معين، فكل مسلم مسؤول عن تعاهد المسجد والمحافظة على أثاثه ونظافته كما يتعاهد بيته ويحافظ عليه، بل المسجد أولى من البيت لأنه بيت الله. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن. رواه مسلم. وقد أمر الله المسلمين بأقب زينتهم عند كل مسجد، وما ذلك إلا لتبقى بيوت الله نظيفة تفوح منها الروائح الزكية التي تساعد على ارتيابها والمكوث فيها وأداء شعائر الله وفرائضه. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنة يستحب التجمل عند الصلاة لا سيما في يوم الجمعة ويوم العيد، ويستحب الطيب لأنه من الزينة، والسواك لأنه من تمام ذلك ومن أفضل اللباس البياض. أي يا بني آدم كونوا عند أداء كل صلاة على حالة من الزينة المشروعة من ثياب ساترة لعوراتكم ونظافة وطهارة ونحو ذلك. يقول تعالى بعدما أنزل على بني آدم لباسا يواري سوآتهم وريشا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي استروا عوراتكم عند الصلاة كلها فرضها ونفلها، فإن سترها زينة للبدن كما أن كشفها يدع البدن قبيحا مشوها. ويحتمل أن المراد بالزينة هنا ما فوق ذلك من اللباس النظيف الحسن، ففي هذا الأمر بستر العورة في الصلاة وباستعمال التجمل فيها ونظافة السترة من الأدناس والأنجاس. ومن الواجب على المصلين إغلاق أجهزة الاتصال من الهواتف النقالة وغيرها، فللمسجد واجبات وآداب، ولصلاة الجماعة واجبات وآداب، وأولها منع الأذى والإزعاج عن المصلين، حتى إن الفقهاء منعوا القارئ من رفع صوته بقراءة القرآن إذا كان في رفع الصوت تشويش على مصل، وعليه فيجب إغلاق صوت جهاز النداء والهاتف النقال وكل ما يثير الضجيج ويزعج المصلين عند الدخول إلى المسجد، منعاً للإزعاج والتشويش على المصلين ولما يترتب عليه من صرف المصلين عن الخشوع والاستماع للإمام في الصلاة الجهرية. ولا مانع من قيام الإمام بتذكير المصلين بضرورة إغلاق صوت الهاتف النقال قبل الدخول في الصلاة، فإذا خالف بعض المصلين هذا التنبيه عن عمد كانوا آثمين، أما إذا وقعوا في ذلك سهوا ونسيانا فلا إثم عليهم إن شاء الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما. ثم إن نسي المصلي جهازه مفتوحا وحصل منه تشويش وصوت أثناء الصلاة فعليه بإغلاقه بأقل قدر من الحركات ممكن، ولا تبطل صلاته بذلك، ويندب لصاحب الجهاز أن يختار من النغمات المبرمجة في الجهاز نغمة غير موسيقية طابعها التنبيه خروجا من خلاف من منع الاستماع. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لطاعته وطاعة رسوله، وأن يحسن لنا الختام أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد اهتم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعمارة بيوت الله التي كان قلبه معلقا بها، وكانت قرة عينه في الصلاة، وما أرسى حجرا لبناء إلا كان لبناء مسجد. والمسجد أول مؤسسة في الإسلام وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها حجرا، وقد ركز الرسول صلى الله عليه وسلم جل اهتمامه على المساجد، خاصة فيما يتعلق ببنائها وطهارتها والإخلاص فيها وحسن الأدب والأخلاق وكل ما ينمي جانب التوحيد فيها. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة، فإن المساجد التي هي أعظم محل العبادة مبنية على الإخلاص لله تعالى والخضوع لعظمته والاستكانة لعزته. يقول تعالى آمرا عباده أن يوحدوه في محل عبادته، ولا يدعى معه أحد ولا يشرك به، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وتوضح هذه الآية أن السجود أو مواضع السجود هي المساجد، لا تكون إلا لله، فهناك يكون التوحيد الخالص. وأن المساجد لعبادة الله وحده فلا تعبدوا فيها غيره، وأخلصوا له الدعاء والعبادة فيها، فإن المساجد لم تبن إلا لعبادة الله وحده دون سواه. وفي هذا وجوب تنزيه المساجد من كل ما يشوب الإخلاص فيها وما يشوب متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ المساجد طرقا. فقد أخرج الطبراني بسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا تتخذوا المساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة. بل بيّن صلى الله عليه وسلم خطورة الحديث في المساجد، فقد أخرج ابن حبان بسند حسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر الزمان قوم يكون حديثهم في مساجدهم ليس لله فيهم حاجة. فالمساجد بيوت الله تعالى، لأنها محل ذكره وعبادته وتعظيمه وتلاوة كتابه ونشر شريعته، ومأوى عباده الصالحين، ومقصد الركع الساجدين. والمساجد من أفضل ما بذلت فيه الأموال، وأدومه أجرا وأعمه نفعا، فأجرها مستمر ونفعها متنوع، ففيها المصلي القائم، الراكع الساجد، وفيها القارئ لكتاب الله، وفيها المتعلم والمعلم لشريعة الله، وفيها المستظل من الحر والمستكن من البرد. فما أعظم أجرها وما أكثر خيرها، وهذا من بعض أسرار إضافتها إلى الله عز وجل. ففي الصحيحين من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة، وفي لفظ بنى الله له مثله في الجنة. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. ومن عظيم قدر المساجد عند الله تعالى أن خصص ملكا معه راية يرافق أول الوافدين إلى المسجد. فعن ميثم رضي الله عنه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغني أن الملك يغدو برايته مع أول من يغدو إلى المسجد، فلا يزال بها معه حتى يرجع، يدخل بها منزله. وإن الشيطان يغدو برايته مع أول من يغدو إلى السوق، فلا يزال بها حتى يرجع فيدخلها منزله. أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني بسند صحيح. وهذا شرف رفيع لأول السابقين إلى المساجد، فإن أول الوافدين إلى بيوت الله تعالى يحمل له ملك من الملائكة راية عظيمة يراها إخوانه من الملائكة، لعله يعرف بها بين ملائكة الأرض، ولعل أعلامها تظهر لملائكة السماء. ولا يزال الملك برايته يرافقه ويلازمه حتى يرجع إلى بيته. ومن عظيم قدر المساجد عند الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر الملازمين المساجد بمباهات الله تعالى لهم. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فعقب من عقب. والتعقيب في المساجد انتظار الصلاة بعد الصلاة، فعقب من عقب ورجع من رجع. فجاء صلى الله عليه وسلم وقد كاد يحسر ثيابه عن ركبتيه، أن يكشف ثيابه من الاستعجال في المشي لتبشير الماكثين في المسجد، فقال: أبشروا معشر المسلمين، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة، يقول: هؤلاء عبادي قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. أخرجه أحمد وهو حديث صحيح. وفي رواية: فجاء وقد حفزه النفس، أي جهده النفس من شدة السعي، رافعا إصبعه هكذا، وعقد 29 وأشار بإصبعه السبابة إلى السماء صلى الله عليه وسلم. ومن عظيم قدر المساجد عند الله تعالى أن الله تعالى جعل لمن يخرج من بيته إلى المسجد متطهرا كأجر من أحرم بالحج حتى يتمه، وجعل لمن خرج إلى المسجد لصلاة الضحى خاصة كأجر المحرم بالعمرة حتى يتمها. فعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى، أي إلى صلاة الضحى، لا ينصبه، أي لا يتعبه ولا يخرجه إلا إياه، فأجره كأجر المعتمر. وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه والملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يقم من مصلاه أو يحدث. فهذا أجر عظيم. ومن عظيم قدر المساجد عند الله أنه من أدرك تكبيرة الإحرام في المسجد 40 يوما في جماعة فله فضيلتان، كل واحدة منهما خير من الدنيا وما فيها. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. أخرجه الترمذي بإسناد حسن. ومن برئ من النفاق وبرئ من النار فقد تأكدت له الجنة وضمن دخولها بوعد الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ولم يبق بينه وبينها إلا أن يموت. فجدير بكل عبد لنفسه عنده قيمة أن لا يفوته العمل بهذا الحديث، وأن يحمل نفسه على ذلك حملا لطيفا، وأن يسوقها إليه سوقا رفيقا. فإن أبت وامتنعت فعليه أن يجاهدها ويقهرها عليه. وجدير بالآباء والمربين والدعاء أن يرغبوا الصبيان في إدراك هذه الفضيلة، وأن يحفزوهم بالمسابقات والهدايا، وكل ما من شأنه ربط الصغار بالمساجد وتحبيبهم فيها. وقد اختلف العلماء متى تدرك التكبيرة الأولى في هذا الحديث على أقوال. وإدراك التكبيرة الأولى إنما يكون بإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، إذ إن منطوق الحديث صريح بلفظ: يدرك التكبيرة الأولى. أما من أدرك شيئا من الفاتحة ولم يشهد تكبيرة الإحرام مع الإمام فلا يقال له مدرك تكبيرة الإحرام، وإنما هو مدرك الركعة. ومن عظيم قدر المساجد عند الله تعالى أن الخروج إليها بنية الصلاة وتعلم العلم وتعليمه كأجر الحج التام الكامل، وأن تعلم العلم فيها ليس كتعلمه في غيرها. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تام حجه. أخرجه الطبراني في الكبير بسند صحيح. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ظلمة في الدنيا بنور يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه. وأما الخطوات إلى المساجد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه، إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع حسنة. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأما رباط المساجد فقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطاء إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما توطن رجل مسلم للمساجد للصلاة والذكر، أي التزم حضور المساجد للصلاة والذكر، إلا تبشبش الله تعالى إليه، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. رواه ابن ماجه والحاكم بإسناد صحيح عن أبي هريرة. وأصل التبشبش فرح الصديق بقدوم الصديق. من عظيم قدر المساجد عند الله تعالى أن جعل اجتماع المسلمين في بيته لتلاوة كتابه ومدارسته سببا في عظيم الكرامات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم. ويسن التبكير بالذهاب إلى المسجد لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. متفق عليه. والتهجير هو التبكير للصلاة. وكان السلف رحمهم الله يحرصون على التبكير للصلاة. فعن سعيد بن المسيب قال: ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. وقال أيضا: ما سمعت تأذينا في أهلي منذ 30 سنة، أن يكون في المسجد عند الأذان. ويسن أن يخرج من بيته متطهرا لتكتب خطاه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. رواه مسلم. وأن يخرج إلى الصلاة بسكينة ووقار لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. والسكينة التأني في الحركات واجتناب العبث، والوقار في الهيئة كغض الطرف وخفض الصوت وعدم الالتفات. وأما دعاء الخروج إلى المساجد فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: فخرج صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. رواه مسلم. وفي المشي إلى المساجد فضل عظيم. فعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة، فقيل له أو قلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء؟ قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم. ويسن تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد وتقديم اليسرى عند الخروج منه، لحديث أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى، وأن يقول الذكر الوارد عند دخول المسجد وعند الخروج منه، لحديث أبي حميد أو أبي أسيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. رواه مسلم. وأيضا في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وأن يصلي ركعتين تحية المسجد، وهذا إذا جاء مبكرا للصلاة فإنه يسن له ألا يجلس حتى يصلي ركعتين، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. ويغني عن تحية المسجد السنة القبلية للصلاة إن كان لها سنة قبلية كالفجر والظهر، أو سنة الضحى إذا دخل المسجد ضحى، أو الوتر إن صلاه في المسجد، أو الفرض، لأن المقصود من تحية المسجد ألا يجلس حتى يصلي، لما في ذلك من عمارة المساجد بالصلاة لئلا يرتاد المسجد من غير صلاة. وقد ورد الترهيب من الخروج من المسجد بعد الأذان. قال صلى الله عليه وسلم: من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج ولم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح عن عثمان رضي الله عنه: ومن قطع صفا قطعه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان. ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: من سد فرجة رفعه الله بها درجة وبنى له بيتا في الجنة. رواه الطبراني بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد أمر الله جل وعلا بأخذ الزينة لمن خرج إلى المساجد. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وكذلك طيب الرائحة للخارج إلى المساجد. قال صلى الله عليه وسلم: من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا فلا يقربن مسجدنا. فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، رواه مسلم. ومن ذلك السواك عند المساجد، قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يحافظون على نظافة المسجد ويطيبونه، فقد كان عبد الله بن عمر يجمر المسجد أو يعطره إذا قعد عمر على المنبر. ثم إن تعاهد المسجد لا يقتصر على شخص معين، فكل مسلم مسؤول عن تعاهد المسجد والمحافظة على أثاثه ونظافته، كما يتعاهد بيته ويحافظ عليه، بل المسجد أولى من البيت لأنه بيت الله. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن، رواه مسلم. وقد أمر الله المسلمين بأقب زينتهم عند كل مسجد، وما ذلك إلا لتبقى بيوت الله نظيفة تفوح منها الروائح الزكية التي تساعد على ارتيادها والمكوث فيها وأداء شعائر الله وفرائضه. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنة يستحب التجمل عند الصلاة، لا سيما في يوم الجمعة ويوم العيد، ويستحب الطيب لأنه من الزينة، والسواك لأنه من تمام ذلك ومن أفضل اللباس البياض. أي يا بني آدم كونوا عند أداء كل صلاة على حالة من الزينة المشروعة من ثياب ساترة لعوراتكم ونظافة وطهارة ونحو ذلك. يقول تعالى: بعدما أنزل على بني آدم لباسا يواري سوآتهم وريشا، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي استروا عوراتكم عند الصلاة كلها، فرضها ونفلها، فإن سترها زينة للبدن، كما أن كشفها يدع البدن قبيحا مشوها. ويحتمل أن المراد بالزينة هنا ما فوق ذلك من اللباس النظيف الحسن، ففي هذا الأمر بستر العورة في الصلاة وباستعمال التجمل فيها ونظافة السترة من الأدناس والأنجاس. ومن الواجب على المصلين إغلاق أجهزة الاتصال من الهواتف النقالة وغيرها، فللمسجد واجبات وآداب، ولصلاة الجماعة واجبات وآداب، وأولها منع الأذى والإزعاج عن المصلين، حتى إن الفقهاء منعوا القارئ من رفع صوته بقراءة القرآن إذا كان في رفع الصوت تشويش على مصل، وعليه فيجب إغلاق صوت جهاز النداء والهاتف النقال وكل ما يثير الضجيج ويزعج المصلين عند الدخول إلى المسجد، منعا للإزعاج والتشويش على المصلين ولما يترتب عليه من صرف المصلين عن الخشوع والاستماع للإمام في الصلاة الجهرية. ولا مانع من قيام الإمام بتذكير المصلين بضرورة إغلاق صوت الهاتف النقال قبل الدخول في الصلاة، فإذا خالف بعض المصلين هذا التنبيه عن عمد كانوا آثمين، أما إذا وقعوا في ذلك سهوا ونسيانا فلا إثم عليهم إن شاء الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رواه البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما. ثم إن نسي المصلي جهازه مفتوحا وحصل منه تشويش وصوت أثناء الصلاة فعليه بإغلاقه بأقل قدر من الحركات ممكن، ولا تبطل صلاته بذلك، ويندب لصاحب الجهاز أن يختار من النغمات المبرمجة في الجهاز نغمة غير موسيقية طابعها التنبيه خروجا من خلاف من منع الاستماع. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لطاعته وطاعة رسوله وأن يحسن لنا الختام أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.